بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنقرأ في بعض فتاوى الصيام من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. يقول السائل: بعض خطباء المساجد بهذه المنطقة ألقى خطبة من ضمنها حديث سلمان الذي ذكر فيه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبهم في آخر يوم من شعبان إلى آخره، وقد اعترض عليه بعض الإخوان علنا أمام الجمهور بقوله بأن حديث سلمان من الموضوعات، وكذلك قوله: من أشبع صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، وقوله: ومن خفف عن مملوكه غفر الله له وأعتقه من النار. قال أخونا: إن هذه الكلمات كذب على الرسول، ومن كذب على الرسول فليتبوأ مقعده من النار إلى آخره. آمل من سماحتكم الفتوى عن صحة قوله من عدمه، حفظكم الله. أجابت اللجنة الجواب: حديث سلمان رواه ابن خزيمة في صحيحه فقال: باب في فضائل شهر رمضان إن صح الخبر. ثم قال: حدثنا علي بن حجر السعدي قال: حدثنا يوسف بن زياد قال: حدثني همام بن يحيى عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن مسيب عن سلمان قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: أيها الناس، قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزداد فيه رزق المؤمن، من فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قال: ليس كلنا نجد ما يفطر الصائم أو ما يفطر الصائم. فقال: يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مدقة لبن، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، من خفف عن مملوكه غفر الله له واعتقه من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعودون به من النار. ومن أشبع فيه صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة. وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف لسوء حفظه، وفي سنده أيضا يوسف بن زياد البصري وهو منكر الحديث، وفي أيضا همام بن يحيى بن دينار العودي قال فيه ابن حجر في التقريب ثقة ربما وهما. وعلى هذا فالحديث بهذا السند ليس بمكذوب لكنه ضعيف، ومع ذلك فضائل شهر رمضان كثيرة ثابتة في الأحاديث الصحيحة، وبالله التوفيق. يعني هذا الحديث الذي ربما يتناقله كثير من الخطباء والوعاظ في ذكر الفضائل هذه المذكورة، فالحديث هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، هو ضعيف كما سمعتم. وفضائل الصيام كثيرة، الصحيحين، السنن وغيرهما، وفي ذلك غني عن الضعيف، فلسنا بحاجة إلى الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال، لأن الأحاديث فضائل الأعمال كثيرة. لأن من الناس مثلا من يذكر بعض الفضائل مثلا في الصيام، أو بعض الفضائل في الحج، أو بعض الفضائل في بر الوالدين مثلا، وجده يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، وإذا قيل له: كيف تذكر هذا؟ قال: هذا في فضائل الأعمال. صحيح، هذا في فضائل الأعمال، لكن هناك حديث لم يذكرها، حديث صحيحة ثابتة وربما فيها فضل أعظم من الذي ذكره، ومع هذا لا يذكر تلك الأحاديث. صحيح في قول أهل العلم أنه لا بأس، إنه لا بأس ذكر الأحاديث الضعيف فضائل الأعمال، لكن هذا قول مرجوح، قول مرجوح. صحيح أنه لا يجوز التحدث بالأحاديث الضعيفة، وإنما يذكر الأحاديث الصحيحة، إلا إذا هو يراها صحيحة وهو من أهل الاجتهاد في هذا الباب هذا نعم، أما إنسان ليس من أهل الاجتهاد ويعلم أن هذا الحديث ضعيف مثلا ثم يأتي به أو يخبره أحد أن هذا الحديث ضعيف، فعليه أن يترك الأحاديث الضعيفة ويأتي بالأحاديث الصحيحة سواء كان في فضائل الأعمال أو في غيرها. يقول السائل: هل المسلم حين يصوم يثبت قدرته على التغلب على الحاجات والأهواء؟ فكيف ذلك؟ وكيف يرى المسلم الدنيا على حقيقتها؟ أجابت اللجنة: فرض سبحانه صيام شهر رمضان لمصلحة عباده ولتهذيب نفوسهم والارتقاء به من الكمال البشري، وفي الصيام الامتناع عن المفطرات من المطعم والمشرب وغيرهما، وهذا يمرن النفس على خلاف هواها ويعينها على التغلب على شهواتها الممنوعة في الصيام، ويهذبها إلى الأخذ بالأخلاق الفاضلة. ومتى قوي علم العبد بدينه وما أعد الله لعباد المؤمنين في الآخرة وتمسك بدينه عرف حقارة الدنيا ومنزلتها عند الله، وأنها لا تزن عنده سبحانه جناح بعوضة، كما جاء ذلك في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي بن ماجة: وإنما تعظم قيمتها في حق من عمرها بطاعة الله واتخذها مطية للآخرة، وبالله التوفيق. وهذا واضح، الصيام مدرسة لتهذيب النفس ولكبح شهواتها وغير ذلك، حكم كثيرة، فوائد عظيمة، فوائد صحية، فوائد أخلاقية، فوائد اجتماعية، فوائد كثيرة من جوانب كثيرة. لكن الإنسان إذا صام الصيام المشروع وحقق التقوى لله جل وعلا فإنه يستفيد هذه الفضائل، وهي وكذلك فضائل الصحية. من الناس من إذا صام استفاد من صيامه، كم من الأمراض ربما يعاني منها قبل الصيام، فإذا لما صام خفت تلك الآلام وذهبت تلك الآلام، وهذا يدلنا على أن فضل الصيام لم يقتصر على الفضائل الأخروية بل حتى على الفضائل الدنيوية. الصيام فيه تنظيم الأوقات، الصيام فيه التمهل وفيه التريث وضبط النفس والشيء الكثير. يقول السائل: هل يمكن أن يصوم المرء 3 أيام ليلا ونهارا في رمضان وتكون بدل 30 يوما؟ أجابت اللجنة: لا يجوز ذلك، ولا قال به أحد من أهل العلم، لأن الليل ليس محلا للصيام، ومن فعله يعتبر مخالفا للشرع المطهر وآتيا بما لم يشرعه الله ومفطرا في رمضان بغير عذر، ولأن الله سبحانه أوجب على المكلفين من المسلمين صوم رمضان كله، فلا يجزي صوم بعضه عنه، وبالله التوفيق. وهذا يدلنا أن من الناس من ربما يجهل بعض الأمور أو أبسط الأمور في الدين، ولا يقول أحد الناس قد بلغوا مبلغا، فمثل هذا ربما يستغرب الشخص مثل هذا سؤال يسأل عنه السائل، يقول: أصوم الليل والنهار 3 أيام فقط ويكفي عن شهر رمضان، صوم 3 أيام النهار والليل ويكفي. هذا سؤال السائل، فيقول قائل: إيش وين هذا يعيش؟ أين هذا يعيش السائل؟ بين أوساط المسلمين ولا في أي مكان؟ لكن لا تستغرب، لا تستغرب، يعني من الناس من يجهل ولو حتى هذه الأمور. سبحان الله، وانظر جواب اللجنة، جواب اللجنة أن هذا لا يجوز، وأن هذا لا يجوز، غير مستغرب، كأن هذا ما في شيء. نعم، قد يقع الجهل حتى بهذا، وبالتالي كما سمعتم يعني هذا لا يجوز. من قال بهذا؟ لم يقل به أحد من أهل العلم. نعم، لم يقل به أحد من أهل العلم، بل صيام رمضان 30 يوما أو 29 يوما حسب الشهر، والصيام في النهار وليس في الليل. يقول السائل: كيف تتم رؤية هلال رمضان في المملكة العربية السعودية مع شرح الطريقة التي تتم بها الرؤية، وما يترتب عليها من إعلان، وما هي الجهة التي تعلن ذلك؟ أجابت اللجنة، أو السؤال كذلك تابع: هل يعتبر المذياع وسيلة من الوسائل الشرعية التي يتم الصوم بناء على إعلانها بثبوت الرؤية؟ وهل تتحقق في المذيع الشروط الواجب توفرها في شاهد إثبات الرؤية حتى يمكن الصوم بناء على إخباره بذلك؟ 3. هل يعتبر التليفون والبرقيات من وسائل الإعلام الشرعية التي يعتمد عليها في ذلك، على الرغم من عدم معرفة الشخص المتحدث أو المبرق؟ أجابت اللجنة: نظرا لما يترتب على معرفة أول يوم شهر شعبان من أهمية بالنسبة لشهر رمضان المبارك، فإن وزارة العدل تقوم في شهر رجب من كل عام بالتعميم على المحاكم بأن على القضاء أن يؤكدوا على الناس تحري رؤية هلال شهر شعبان، وفي أواخر شهر شعبان تجتمع الهيئة القضائية العليا بوزارة العدل للاطلاع على ما ورد من القضاء من شهادات برؤية هلال شهر شعبان، وبعد دراسة ذلك تصدر الهيئة القضائية قرارا بما ثبت لديها شرعا عن أول يوم من شهر شعبان، وبناء على ذلك تعين الليلة التي يجري فيها تحري رؤية هلال رمضان من أيام الأسبوع، وهي ليلة 30 من شعبان، ومن ثم يتم التعميم على القضاة بذلك، وفي ليلة 30 من شعبان يكون القضاء على هبة الاستعداد لاستقبال من يحضر إليهم شاهدا برؤية هلال رمضان، وبعد ضبط شهادته والتثبت من عدالته ومناقشته في شهادته كيف رأى الهلال وفي أي مكان رآه وكم من الزمن بينه وبين الشمس إلى غير ذلك من الأسئلة التي يقصد منها التحقق عن صحة إمكان رؤيته، بعد ذلك يبرق القاضي بشهادة الرؤية إلى وزارة العدل، وفي نفس الليلة تكون الهيئة القضائية منعقدة في مقر وزارة العدل للاطلاع على ما قد يرد من القضاة حوله، وعندما يثبت لدى الهيئة دخول الشهر تعد قرارا بذلك تثبت بموجبه دخول شهر رمضان المبارك، وبعد اعتماد ذلك القرار من المقام السامي يتم التعميم على القضاة وإبلاغه المواطنين بواسطة الإذاعة والصحافة والتلفزيون، ويكفي في ثبوت رؤية هلال رمضان أن يشهد بدخوله مسلم عدل، لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود والدارقطني. وأما بالنسبة لخبر المذياع أو البرقيات بثبوت الهلال دخولا أو خروجا، فنظرا إلى أنهما منسوبان إلى الدولة ولا يمكن أن يجرأ أحد أن يختلق خبرا بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة، لا سيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنهما منذ كان استخدامها كوسيلة إعلام بتحري الدقة التامة في النقل، فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكيه. وأما التليفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار، لأن التليفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي لكون استخدامه عاما، وبالله التوفيق. يعني هذا السؤال يسأل عن طريقة كيف يتم الإعلان عن دخول شهر رمضان، الطرق المتبعة، فأجابت اللجنة كيف هي الطريقة في بلاد الحرمين، فهناك قضاة قد أعدوا لهذا الأمر يجتمعون ويحددون الليلة التي يطلبون فيها من الناس تحري الليلة التي بها تثبت دخول شهر رمضان، ويستعدون وينتظرون من يأتيهم بالشهادة، شاهدة جاء يتأكدون منه ويتثبتون من خبره، وبعد ذلك يعممون ذلك عبر البرقيات وعبر ذلك وعبر الوسائل المرئية. وسأل السائل: هل هذا يكون يعني مقبولا من المذيع إذا أذاع مثلا غدا أول أيام شهر رمضان، هل يقبل خبره لأنه لا يدرى هل هذا ثقة أم لا؟ فكان الجواب أن هؤلاء معينون من قبل الدولة ولا يجرأ منهم أحد يجرؤ منهم أحد على أن يأتي بخبر من عند نفسه، وجرت العادة بذلك، فيكون خبره مقبول لأنه يخبر عن خبر تلقاه من المسؤولين ولا يمكن أن يخبر من ذات نفسه بذلك. ثم يتم تعميم ذلك الخبر، لكن عبر الاتصالات عبر الرسائل الجوالات، فجواب اللجنة أن هذا يحتاج إلى تحقق، سأل لا يستعجل في خبر الجوالات، حين قد يأتي خبر عبر الجوال، تأتي رسالة في الجوال يعني مبارك لكم الشهر غدا أول أيام كذا رمضان عبر الجوال، فهذه ليست هيئة معنية موكلة بنشر الخبر من قبل الإمام من قبل ولي الأمر، فقد يحصل أنهم سمعوا كلاما أو كذا فيتحقق في مثل هذه، لكن إذا جاء عبر الإذاعة إذاعة البلاد الرسمية أعلن فهذا لا شيء فيه. هذا خلاصة هذا الجواب عن أسئلة السائل التي سأل بها في هذا السؤال. يقول السائل: ما هي الطريقة التي يثبت بها أول كل شهر قمري؟ أجابت اللجنة: دلت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الهلال ما تراه ثقة بعد غروب الشمس في ليلة 30 من شعبان أو ثقات ليلة 30 من رمضان فإن الرؤية تكون معتبرة، ويعرف بها أول الشهر من غير حاجة إلى اعتبار المدة التي يمكثها القمر بعد غروب الشمس سواء كانت 20 دقيقة أم أقل أو أكثر، لأنه ليس هناك في الأحاديث الصحيحة ما يدل على التحديد بدقائق معينة لغروب القمر بعد غروب الشمس، وقد وافق مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة على ما ذكرنا. يعني يكون دخول شهر رمضان برؤية الهلال، فمتى ما رؤية الهلال دخل شهر رمضان، ويثبت ولو برؤية واحد لكن في هلال شوال الراجح أنه لابد من شهادة رجلين في خروج شهر رمضان، أما في دخوله فدلت الأدلة على أنه يكتفى بشهادة رجل واحد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.